الكلام في أحكام الجماعة. تقدم بالأمس بعض الأحكام. حكم القراءة، حكم الأول، والحكم الثاني نية، وجوب نية الائتمام. الآن الحكم الثالث قطع الصلاة. إذا شرعت صلاة الجماعة وكان المكلف في صلاة أخرى، هو قد بدأ بصلاة أخرى، تارة تكون هذه الصلاة نافلة، تارة تكون فريضة. وأيضا الصلاة التي شرع صلاة الجماعة تارة تكون بإمامة الإمام المعصوم عليه السلام، وتارة تكون بإمامة غيره. ولذلك فصل، إذا كانت الإمام الأصل أو الإمام المعصوم قال يستحب القطع فريضة أو نافلة، خاف الفوت أو لم يخف، خاف الفوت يعني خاف فوت الجماعة بأن لم يدرك منها ولو ركعة مثلا،
يستحب
طبعا، كله يستحب في كل المواضع. أما إذا كانت الجماعة لغير إمام الأصل فإن كانت نافلة أيضا لا كلام فيها، يستحب القطع متى أحرم الإمام أو متى أقيمت الجماعة قبل أن يحرم، يتجمعوا أذنوا مثلا وكذا يتهيئون للشروع في الصلاة، يترك صلاته النافلة.
وليس هناك إسيان،
لا، النافلة يجوز قطعها ابتداء. نعم، يستحب القطع متى أحرم الإمام. هون حسب بعض الأخبار ذكر أنه متى أقيمت يعني قبل أن يحرم يستحب القطع. كلام الأساسي هو في الفريضة اللي فيها صور وفيها تفصيل. في عندنا أقوال، قول بلا تفصيل يستحب القطع مطلقا كالنافلة، مثلها يستحب القطع متى أحرم الإمام، خاف أو لم يخاف الفوت. وفي أقوال أخرى فيها تفصيل، تفصيل بين صورة عدم الخوف وصورة الخوف. فإن لم يخف الفوت يستحب أن يتمها ركعتين نافلتان، افترض هي صلاة رباعية أو ثلاثية، يتمها ركعتين يعني لا يقطعها. يعني هنا القطع بصورة أخرى، هي كانت رباعية صارت الآن ثنائية بإتمامها ركعتين، يستحب أن يتمها ركعتين لأنه عنده مجال يمكن أن يجمع بين عدم قطع الصلاة وبين إدراك الجماعة. هذا الشهيد الثاني بيّنه هنا في شرحه لكلام الشهيد الأول. من كلام الشهيد الأول غير واضح هذا الكلام إذا اتصرنا على اللمعة، لكن هو يبينه شرحا له، قال هذا له فرع بعدين بنرجع إليه. أما إذا خاف الفوت ففيها أيضا قولان، يستحب على قول أن يقطعها من دون عدول إلى النافلة، تفتح يقطع الفريضة يقطعها ابتداء، مرة بنقول يقطعها بعد النقل إلى النفل، يعني أولا يعدل بنيته إلى نافلة ثم النافلة يجوز قطعها. هذا هو الشهيد الثاني أيضا مبين كلام الشهيد الأول. قول الثاني هنا نسبه إلى قيل، قيل يقطعها من دون عدول، هذا صرح به المصنف في الذكرى وقواه الشهيد الثاني هنا. هذه مجمل الأقوال في المسألة. بقي هنا فرعا في صورة الفريضة ومع خوف الفوت، عفوا مع عدم خوف الفوت، لم يخف الفوت، مش قلنا أنه يستحب أن يتمها ركعتين نافلة
بالأوليين؟
نعم، افترض أنه الآن تجاوز وفي صلاة ثلاثية أو رباعية تجاوز الركعتين، ماذا يصنع؟ فيها ثلاثة أقوال، ثلاثة وجوه، ليست أقوال، ثلاثة وجوه. هو بالأول قال وجهان، ثم قال أضاف وجها ثالثا، ثم قال وفي القطع قوة. هذا في ثلاثة وجوه بتصير المجموع. أن يستمر إذا تجاوز الركعتين، يستمر يعني لا يتمها ركعتين، يستمر في ثلاثيته أو في رباعيته الفريضة، لا يقطع ولا يعدل. العدول حتى لو تجاوز يعدل فبصير زيادة، وخصوصا قال وخصوصا يعني يمكن أن يعدل حتى بعد الركوع الركعة الثالثة، يعدل إلى نافلة بصير زيادة في النافلة، والزيادة في النافلة لا تضر. أما إذا لم يتم قد تجاوز إلى الركوع في قراءة الركعة الثالثة، هذا أيضا واضح أنه ليس فيه زيادة ركنية أصلا، العدول وخصوصا إن لم يتجاوز. القطع الذي قواه هنا قال وفيه قوة، ودليله على هذا القطع أنه ليش فيه قوة كما ذكر في الروض، قال أولا استدراكا لفضل الجماعة، جاء بدليلين هناك، أولا يحصل فضل الجماعة بقطعها للفريضة، وثانيا الفريضة تقطع، هل عمل قياس أولوية، الفريضة تقطع لما هو أدنى من الجماعة فضلا كالأذان والإقامة. مش نحن قلنا إذا واحد شرع في الأذان وشرع في الصلاة ونسي الأذان والإقامة يقطعها ويؤذن ويقيم، فإذا كان كذلك فلماذا لا يقطعها لما هو أهم من الأذان والإقامة كما ورد في الروايات فضل الجماعة أكثر من ثواب الموجود على الجماعة، أكثر من ثواب واستحباب الأذان، ولو وصل إلى أي ركعتين حتى لو تجاوز الثانية
يمكن أن
يقطع. هذا قال وفيه قوة، يعني هو لم يجد، قال فيه قوة، لم يقل هو القوي أو هو المتعين، فيه قوة، وترك الأمر مفتوحا.
يعني الصلاة النافلة يعني بإمكاننا أن نقطع في أي وقت مهما نريد،
نعم النافلة لا إشكال،
نافلة
فريضة هنا فقط،
ولكن
على بعض الأقوال يجوز،
ولكن في الفريضة أيضا هل بإمكاننا أن يعني نغير النية، أن ننقل الفريضة إلى النافلة ونقطع؟
نعم إذا كان هناك داع، لا ابتداء، لا ابتداء لا، هذا من الموارد الخاصة التي ورد فيها جواز العدول من الفريضة إلى النافلة، أنه لإدراك الجماعة. هذه هي الفكرة، استدراكا لفضل الجماعة، وثانيا أن الفريضة تقطع لما هو أدنى من الجماعة. هلا رح ارجع اذكره، نحن عم نقرا ويقطع النافلة اذا احرم الامام بالفريضة، وفي بعض الاخبار قطعها متى اقيمت الجماعة. نحكي هون هلا، ويقطع النافلة اذا احرم الامام بالفريضة، عفوا اذا احرم الامام بالفريضة، نعم. أما لو الإمام عم بيصلي نوافل ليش بده أقطع عني نافلتي؟ أحرم الإمام بالفريضة طبعا. أو وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة، المراد ببعض الأخبار ما روي فيه الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام كما في هامش كتابكم، بتقول هيك الرواية: وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الجماعة فاقطعها وصل الفريضة مع الإمام. وأقيمت الجماعة هكذا، وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت، ما وأحرم الإمام. هلأ ممكن يقال أنه الإقامة هي عبارة عن الإحرام، قد قامت الصلاة، يعني قد شرعت الصلاة عمليا، يمكن أن يجعلها شيئا واحدا، لكن هنا هو فصل بينهم.
كيف نفهم هذا الاستحباب من إعراب الشهر الأول؟
هلا راح يقول آخر شيء استحبابا في الجميع بآخر الفقرة، بآخر المسألة كلها استحبابا في الجميع، يعني ذلك أنا حطيت بكل واحدة يستحب يستحب. ويقطع النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة، وفي بعض الأخبار قطع متى أقيمت الجماعة ولما يكملها، لما يكمل المكلف النافلة. لما يعني نعم ستنتهي ولكن لم تنتهي بعد، كلا لما يقضي ما أمر. هذه ليفوز بفضيلتها أجمع. لماذا يقطع هذا علة الحكم؟ ليفوز بفضيلة الجماعة أجمع، بكل ثواب الجماعة من بدايتها. أما لو أراد أن ينهي نافلته سيكون الإمام قد شرع مثلا كبر وقرأ، وهذا يفوت على المأموم، لأنه إذا التحق متأخرا يفوت عليه شيئا من الثواب. وقيل يقطع الفريضة. هل انتقل إلى الفريضة؟ قيل يقطع الفريضة أيضا لو خاف الفوت. هنا عم يحكي عن هذا القول، إن خاف الفوت قيل يقطع الفريضة من دون، يعني هان ما صرح هو يقطعها، يعني من دون عدول إلى النافلة تفتع. وقيل يقطع الفريضة لو خاف الفوت، يعني يقطعها من دون عدول إلى النافلة. ماشي شيخ حسين؟ لو خاف الفوت. هلأ بدي يوضح شو يعني الفوت، أي فوات الجماعة في مجموع الصلاة. بالنسبة للنافلة قلنا بدوش يفوت ولا جزء من الثواب هون لإدراك فضيلتها أجمع. أما بالنسبة إلى الفريضة لا، الفوت لو خاف الفوت خاف فوت كل الصلاة في مجموعة، لا يمكنه أن يلتحق ولو بركعتين حتى يقطع الفريضة. هذا القائل هيك عم
بيقول. هو حد الأصل ركعة؟
إيه.
أو
للركعة. هلأ هوليك رح يجي بعد شوي الكلام فيهم أنهم ملحقين، ملحقين يدركوا فضيلة في الجملة
اللي هذا الحال.
ركعة في مجموع الصلاة في ركعة. وهو قوي إنها قواه الشهيد الثاني هنا، واختاره المصنف في الذكرى، عفوا واختاره المصنف في غير الكتاب، يعني اللي هو الذكرى في غير هذا الكتاب. وفي البيان جعلها كالنافلة. هون هذا
متى أحرم
جعلها كالنافلة، يعني بلا تفصيلين خاف أو لم يخف يقطع الفريضة مطلقا كالنافلة. هذا قول المصنف في البيان. وقيل ويقطع الفريضة لو خاف الفوت، وإتمامها ركعتين حسن. هذا قول آخر هون. يتمها ركعتين. شوفوا هلا هو وإتمامها ركعتين حسن، ما فصل الشهيد الأول، ما بين متى إتمامها حسن، إن خاف إن لم يخاف، ولكن الشهيد الثاني بين ذلك. ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إبطال العمل. هذا إذا لم يخف الفوت، ذلك حطيناه هون نحن، إتمامه يستحب أن يتمها ركعتين إذا لم يخف الفوت، وإلا يعني إن خاف الفوت قطعها بعد النقل إلى النفل. جينا لهون، إن خاف الفوت قطعها بعد النقل إلى النفل، في مقابل هذا القيل أنه يستحب أن يقطع من دون عدول إلى النفل. لذلك هون عرفنا أنه في قيد من دون عدول إلى النفل هون، لأنه صرح قطعها بعد النقل إلى النفل، فهون من دون عدول إلى النفل. تفتوا كيف عم نستخرج القيود؟ وقيل يقطع الفريضة فهو ما صرح من دون عدول، لكن بالمقابلة مع اللي ذكر تحت بنفهم انه قصده من دون عدول، ذلك صرحنا بها نحن مباشرة. نعم شكرا
محمد.
هذا
ذكرت الأشياء
ذكرناها
هيدي وين ولا
نصر هي. وإلا قطعها بعد النقل إلى النفل. وإلا يعني وإلا يعني إن خاف الفوت، مش هو قال إذا لم يخف الفوت، وإلا يعني إن لم يخف يعني إن خاف. ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة. هلا رجع لهذا هذا الفرع هون، مش هو قال إتمامها ركعتين ندبا، هذا إذا لم يخف الفوت. طيب لو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار أو العدول إلى النفل خصوصا قبل ركوع الثالثة وجهان، وفي القطع قوة، فصار شو؟ ثلاثة وجوه. صريح عبارته بالروض يا إخوان إنه ثلاثة وجوه، رح أقرأ لكم إياها لأنه يمكن تراجعوا بعض الحواشي تلاقوا لا إنه هن وجهان، وهذا وفي القطع قوة. هو
عدول
ففتينا بالعدول هي لا بالحقيقة لك عبارته بالروض أقرب باختصار. ولو كان المأموم قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار للنهي كذا أو العدول إلى النفل أيضا طلبا للفضيلة واستدلال، أو قطعها استدراكا لفضل الجماعة ولأنها تقطع لما هو دون الجماعة كالأذان والإقامة، فصار ثلاثة وجوه في الروض لكل وجه دليله. وصرح هنا وفي القطع قوة، هنا صرح بالروض وجه القوة شو هو؟ استدراكا للجماعة ولأن الجماعة لأن الفريضة تقطع لما هو أدنى فضلا من الجماعة كالأذان والإقامة. نعم يقطعها أي الفريضة لإمام الأصل. رجع لهذه الحالة الأولى اللي احنا حكينا فيها، إمام الأصل عليه السلام مطلقا يعني خاف أم لم يخاف، استحبابا لا وجوبا. يعني هنا أيضا حتى لو كان إمام الأصل استحبابا، فمطلقا استحبابا في الجميع، هذا استحبابا في الجميع ليس فقط لهذه الصورة. فينا نحط نحن مطلقا نقطة أو فاصلة، استحبابا في الجميع كل هذه الصور التي ذكرناها، يستحب العدول أو القطع أو العدول ثم القطع على مختلف الأنحاء، كله على نحو الاستحباب ولا يجب في شيء منها. لأن الصلاة خلف الإمام المعصوم لا تقاس بها صلاة فيقطع الفريضة من أجله. الحكم الرابع الآن، ولو أدركه بعد الركوع. هلأ في عنا إدراك الجماعة، كيفية الالتحاق بالجماعة، في أي صور يمكن أن يلتحق وتصح ويصح الالتحاق. فعنا ثلاثة صور أساسية، تارة يلتحق قبل الركوع وهذه هي الصورة طبيعية للالتحاق قبل الركوع كما تقدم، ويدركها بالركعة ويدركها بإدراك الركوع، ويدرك الجماعة بإدراك الركوع، هو المحور هو الركوع. فإن بعد الركوع صورتين أخريين هو اللي بدي يتحدث عنهم هون، بعد الركوع وبعد السجود. فإذا أدركها بعد الركوع سجد مع الإمام ثم استأنف. شو يعني استأنف؟ بدأ من جديد، نوى من جديد، وأحرم وكبر تكبير الإحرام من جديد. ولو أدركه بعد السجود، بعد الركوع، وجده مثلا يتشهد سواء في الركعة الأخيرة أو في غيرها من الركعات، أدركه بعد السجود، يقول يجلس معه ويتشهد إن كان هناك تشهد، ويكمل صلاته بغير استئناف نيتين. يكمل صلاته بغير استئناف نيتين. ضابطة الاستئناف متى يستأنف ومتى لا يستأنف، هلأ رح يرجع يعطينا ضابطة. يقول إذا زاد في هذه الصلاة حين الالتحاق، إذا زاد ركنا يستأنف، إن لم يزد ركنا مهما زاد من الأجزاء الأخرى تشهد تسليم لا يستأنف، لا، لأن زيادة الركن مبطلة، فيستأنف ينوي من جديد يجعل ذلك. نعم، يعني عن صلاته الأصلية. أما السجدة الواحدة ففيها قولان، فيها بحث أن سيذكره، أنه الأحوط أن يستأنف أيضا لأنها زيادة عمدية ولو لغير ركن، أو لأن السجدة الواحدة ركن على بعض الأقوال، لأن مسمى السجود هو ركن. نعم. طيب بيرجع هون بيقول أنه هالحالتين لو أدركه بعد السجود وبعد الركوع في أي موضع، لو أدركه بعد الركوع أو بعد السجود، هناك طريق آخر وهو أن يبقى واقفا. في الطريق الأول الذي ذكرناه أنه يتابع معه، يسجد معه، إذا أدركه بعد الركوع يسجد معه، إذا أدركه بعد السجود يتشهد معه مثلا إن تشهد، ثم يقوم معه وهكذا. لكن يمكنه أن يكبر والإمام مثلا ساجد لا يسجد معه، يبقى واقفا يكبر وينتظره حتى إما ينتهي من صلاته إن كان في الركعة الرابعة، وإما أن يقوم إلى سائر الركعات إن كان في غير الركعة الأخيرة، يقوم ثم يتابع معه. ففي هذه الحالة لا يستأنف لأنه لم يزد ركنا.
هاتان السورتان يعني متفق عليهما العلماء، يعني كل يتفقون على هاتين السورتين؟
لا أدري، لا أدري، لابد من المراجعة، لا يمكن أن تعمل بهذه الفتاوى الآن.
في حتى في إضافة قضية الجماعة، إضافة قضية الجماعة
أنا اللي ببال السيد الخوئي هيك عنده كان بالمنهاج، ما رجعت جديد، ما رجع. هلأ بدنا نقرأ، ما قريناها نحن، بس عم نحكي كنا خلاصة الفكرة. فعنا ثلاث حالات، بعد الركوع، قبل الركوع هو الحال الأصلية، بعد الركوع وبعد السجود لهم تفصيل. إن زاد فيهما ركنا استأنف، إن لم يزد لم يستأنف. تفضل.
ولكن إذا كان في آخر الصلاة لا نستطيع النقل، إذا كان
حتى في آخر الصلاة لم يفصل،
في آخر الصلاة مثلا لماذا ويتر؟ لأن الإمام
ينتظره حتى ينتهي،
ينتهي من الجماعة.
نعم. ويبدأ هو بصلاته. ولو أدركه بعد الركوع بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حده، يعني في حد الركوع اللي هو شو؟ وصول الكفين إلى الركبتين، هو هذا الانحناء بحيث يصل باطن الكفين إلى الركبتين. لو أدركه في هذا فقد اجتمع معه، لو لم يدركه، لو لم يجتمع معه سجد معه.
يقول ويتشهد مستحبا إن كان شو؟
رح نوصل له بعدني أنا بأول سطر هلا عم بقول.
في السورة التي يعني بعد السجدتين ليس له أن يستعنف، صحيح؟ بعد السجدتين.
بعد السجدتين ليس له أن يستعنف.
ولو استعنف الصلاة صحيحة؟
هلا سيتعرض الآن لهذا، لا يجوز له أن يستأنف، لا يجوز له أن يقطع الصلاة ويستأنف. ولو أدركه بعد الركوع سجد معه بغير ركوع إن لم يكن ركع. مرة يكبر ويركع مع الإمام فيرفع الإمام رأسه، مرة يكبر فيرفع الإمام رأسه قبل أن يركع هو. فإن لم يكن ركع سجد معه بغير ركوع، وإن ركع أو ركع طلبا لإدراكه فلم يدركه أيضا يسجد معه. على كل الحالات سواء ركع منفردا أو لم يركع، رفع الإمام رأسه قبل أن يركع هو، سجد مع الإمام، تابع معه في الأفعال اللاحقة، سجد معه ثم استأنف النية مؤتما، يعني في الركعة الثانية التالية، في الركعة التالية لهذا الفعل يستأنف ويكبر تكبيرة الإحرام مؤتما إن بقي للإمام ركعة أخرى، ومنفردا بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة. ينوي الانفراد، ينوي صلاة فرادة، ولكن يحسب له فضل الجماعة لأنه بالأول كبر مع الجماعة.
شو قصده شيخ؟ إن أدركه في الأخير،
في الركعة الأخيرة. منفردا بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة، أنه ما عادش في ركعة بعدها لكي يأتم به، انتهت الصلاة، فهو يقوم ويكبر منفردا. أما لو أدركه في غير الأخيرة يكبر مؤتما، بخلاف إدراكه بعد السجود. الصورة الثانية تلك بعد الركوع، هذه بعد السجود، فإنه يجلس معه ويتشهد مستحبا إن كان يتشهد. هناك من قال أكد هنا على الاستحباب، لأن هناك من قال أنه لا يتشهد بل يذكر ويسبح. الحلبي خلافا للحلبي حيث قال أنه إذا جلس الإمام للتشهد ويجلس معه ولكن لا يتشهد، كأن الحلبي يخاف من زيادة جزء عمدا.
من معنى قوله إن كان يتشهد؟
إيه.
لابد
ومستحب إن كان يتشهد، كما إن لو أدركه في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة. أما لو أدركه في الثالثة لن يتشهد في الصلاة الرباعية إن كان يتشهد، لأنه قد يدركه بعد السجود في ركعة ثالثة ليس فيها تشهد
بعد السجود
هي بخلاف إدراكه بعد السجود. شو بيعمل لو أدركه بعد السجود في الركعة الثالثة؟ سيقوم الإمام فيقوم معه، لن يتشهد. لو أدركه في الركعة الثانية أو الرابعة بعد السجود سيتشهد الإمام. هو ماذا يصنع؟ قال يتشهد استحبابا، هذا قول. هناك قول آخر أنه يجلس ويسبح ويذكر الله، ويتشهد مستحبا إن كان يتشهد، إن كان الإمام يعني يتشهد، كما لو كان في الركعة الثانية أو الرابعة. ويكمل صلاته، يتابع معه بعد التشهد، يقوم الإمام هو نعم بدون استئناف، لأنه لم يأتي بركن هنا بعد السجود. طبعا مع فرض أنه من دون ركوع أيضا، أنه كبر بعد أن كان الإمام ساجدا، فلا معنى لأن يركع أصلا لكي يلحق الركوع. فإنها تجزيه هذه الصلاة بهذا الشكل على الحالتين، سواء بعد الركوع أو بعد السجود، تجزيه ويدرك فضيلة الجماعة في الجملة، ولو تنزيلا يعني إلحاقا، ليس 100% كصلاة الجماعة، في الجملة. لذلك قال ويدرك فضيلة الجماعة في الجملة، يعني معنى في الجملة يعني تنزيلا، أنه لا يدركها 100% في كل ثوابها، يدرك بعض الثواب، نزلناها منزلة الجماعة فنعطيه بعض ثوابه ولا نعطيه كل ثوابه في الموضعين، يعني بعد السجود وبعد الركوع، هم الموضعان وهما إدراكه بعد الركوع وبعد السجود. لماذا نعطيه فضيلة الجماعة؟ للأمر بها وليس إلا لإدراكها. وردت الروايات بأنه تفعل ذلك إذا أدركته بعد الركوع، إذا أدركته بعد السجود. فلو لم يكن لها ثواب لماذا تأمر الرواية؟ تقول لك انتظر حتى يقوم ويركع إن كان هناك ركعات أخرى، أو انتظر صلاة أخرى، أو صلي فرادى ابتداء. نفس أنك تكبر معه ولو استأنفت من جديد، نفس هذا التكبير يعطيك فضيلة الجماعة. وأما كونها كفضيلة من أدركها من أولها، هذا جوابك شيخ حسين. ويدرك فضيلة الجماعة، هلأ الشهيد الأول قال يدرك فضيلة الجماعة كأنه شو مطلقا، الشهيد الثاني أضاف في الجملة، وهنا عم بأكد أنه إدراكها 100% كفضيلة من أدركها من أولها فغير معلوم، لا دليل عليه. هلأ بدي يعطي هذا الاحتمال الثاني، الكيفية الثانية التي ذكرته لكم، ولو استمر في الصورتين قائما إلى أن فرغ الإمام أو قام، فرغ الإمام إن كان في الركعة الرابعة أو الأخيرة من أي صلاة، أو قام الإمام لو كان في الركعة غير الأخيرة، بقي منتظرا له حتى قام، أو جلس معه ولم يسجد، صح أيضا من غير استئنافين. ولو استمر في الصورتين قائما إلى أن فرغ الإمام، إذا كان الإمام في الركعة الأخيرة ركعة الرابعة استمر واقفا حتى سلم الإمام فيبدأ هو بصلاته، أو حتى قام الإمام إلى أن فرغ الإمام، أو قام الإمام إذا لم يكن الإمام في الركعة الرابعة كان في الركعة الثالثة، كبرت أنا وانتظرته حتى مثلا سجد وانتهى ثم قام، ألتحق به حينئذ من دون استئنافين. لو استمر في الصورتين قائما، أو جلس، هذه أو جلس معطوف على استمر في الصورتين قائما، أو جلس المأموم، مرة بيبقى قائم يكبر ويبقى قائما منتظرا، مرة يكبر ويجلس مع الإمام ولكن لا يسجد، وأيضا هنا تصح ولا يحتاج إلى استئناف، صح أيضا غير استئناف.
صورتين هم إدراكه بعد الركوع أو بعد السجود.
بعد السجود نعم، صح من غير استئنافين. والضابط أنه يدخل معه في سائر الأحوال، في مطلق وفي كل وفي جميع الأحوال، متى شئت فادخل. فإن زاد معه ركنا استأنف النية، هذه ضابطة الاستئناف. يجوز الدخول في أي حال، في السجود يجوز الدخول، في التشهد يجوز، في الركوع هو الأصل، قبل الركوع هو الأصل في القراءة، لكن إن زدت معه ركنا استأنف النية، وإلا فلا، هذه هي الضابطة انتهت.
يعطف على من يصلي.
لو استمر في الصورتين قائما أو جلس،
أو جلس يعطف على استمر.
إيه.
استمر
أو جلس.
شيخنا من زيادة الركن معه، يعني هو كان الإمام راكع.
نعم. زيادة الركن في إلى صور عديدة، إما زيادة ركوع كان يكبر ويركع فلا يلحق بالإمام فيرفع الإمام رأسه، هذا الركوع زائد، أو يزيد معه سجودا التحق به بعد أن كبر، بعد أن ركع وكبر وسجد معه، هذا أيضا زيادة سجود. طيب الآن في فرع، ما هو حكم زيادة السجدة الواحد؟ قبل شوي حدا سأل عنه، فيها وجهان أحوطهما الاستئناف. قلنا لماذا أحوطهما الاستئناف؟ إما لأن السجدة على قول هي ركن، وإما لأنها زيادة جزء عمدا تحتمل هذين، يعني نفس هذا الاحتياط له دليلان، يمكن أن يكون له دليلان.
الدليل الثاني زيادة جزء ركن عمدا، وإلا هو من البداية في التشهد زاد
ركن، زاد جزءا، زاد جزءا. نعم
في التشهد، ولكن في التشهد كان استحباب بإمكاننا أن نتشهد يعني بالاستحباب والتذكير بعنوان
الزيادة،
ولكن لا يعد هو يعني ركنا.
لذلك على
جزء جزء،
لا يعني هو يقول لك هو جاء بهذا التشهد لا بعنوان أنه جزء من الصلاة، تشهد مستحبا كفكر من باب الذكر. أما على قول الحلبي أصلا لا يتشهد أصلا، بل يذكر ذكرا مطلقا. أما السجدة فلا يمكن أن نقول هي ذكر، التشهد ممكن نرأه، السجدة ماذا نصنع بها؟ هي فعل لا يحتمل إلا أنه جزء من الصلاة. مطلق الذكر يجوز، لكن مطلق السجود يجوز في الصلاة زيادة السجود؟ لا، فعلا زائد. لذلك وجهان، يعني وجه عدم الاستئناف، وجه عدم الاستئناف أنه لم يأتي بركن، هذا جزء وليس بركن. وجه الاستئناف أنه ولو كان جزءا إلا أن زيادته زيادة عمدية وهي مبطلة للصلاة، فإذا احتمل البطلان عليه أن يستأنف. أو أن نقول أن السجدة الواحدة هي ركن أيضا، حتى على هذا القول يمكن يعني جعل الاستئناف هو الأحوال.
ما إذا قلنا أنه هي جزء بالزيادة العمدية، ما هي الزيادة العمدية المبررة شرعا؟ يعني مش العمدية اللي مش
للمتابعة. أحسن،
يعني
في قول مرق قال إنه مطلق الزيادة في الصلاة مغتفرة، بتصور رح ترجع تمرق معنا مرة تاني. لكن هل في كل هذه الموارد أيضا تلك للمتابعة؟ لو رفع رأسه مثلا أو سبق الإمام في رفع رأسه ثم عليه أن يعود، فهنا للمتابعة زيادة ركنية. لكن هنا هل هذه الزيادة هي للمتابعة أو لا؟ كان بإمكانه أن لا يأتي بهذه السجدة، بإمكانه أن لا يسجد، يكبر ولا يسجد، يبقى جالسا أو واقفا. قد لا ندخل، يعني لو سلمنا بتلك العفو عن الزيادة الركنية للمتابعة قد لا نجريها هنا لأنها ليست للمتابعة. لا، كله نية والتكبيرة، بس الاستئناف يعني استئناف الأمرين معا، النية والتكبيرة.
الاستئناف الأخير نفس الصلاة،
كله عطول، بس نقول استئناف يعني نية وتكبيرة وابتداء من جديد للصلاة كلها، كلهم هيك من غير استئناف، يعني من دون أن ينوي ويكبر ويبدأ من جديد، يتابع الصلاة، يبدأ بالصلاة.
هيدي الأخيرة شيخ، وجهان أحوطهما
الاستئناف. أيضا يعني التكبير، النية والتكبير والشروع من جديد.
شروع من جديد.
نعم. مع نية وتكبير.
اللي بقى كمان كل الشروع من جديد.
نعم، الاستئناف يعني الشروع من جديد في كل الموارد هنا. فرع الأخير في هذه الفقرة الذي سأل عنه قبل قليل، هل يجوز له لو كبر أن يقطع صلاته هكذا ويستأنف؟ وهذا يمكن أن يتوهم من الحكم بأنه يركع أو يسجد معه مثلا، يسجد معه. قلنا هناك عندما يسجد معه يستأنف، بما يعني أن السجود أبطل صلاته، ولذلك احتاج أن يستأنف، أن يكبر، أن ينوي ويكبر من جديد. فيتوهم أنك هناك أجزت له أن يقطع صلاته بعد أن كبر، أجزت له أن يسجد معه، يعني أجزت له أن يقطع صلاته، فهل يحق له أن يقطع صلاته ولو لم يسجد، ولو لم يأتي بزيادة ركنية؟ هذا الفرع هكذا يريد أن يسأل، قياس هذه على تلك. قل لا يجوز له، هناك كنا مضطرين، ورد هكذا شرعا، وهذا إبطال اختياري ما تقوله أنت، ولا يمكن قياسه على ذاك. وليس لمن يدرك الركعة يعني الركوع، وليس لمن لم يدرك الركعة وذلك يكون بالركوع، قطع الصلاة بغير المتابعة من دون أن يكون قد سجد معه اختيارا من دون دليل، يعني ابتداء يقطعها، وذلك للالتزام بأدلة النهي عن قطع الصلاة. افترض كبر ولما رأى الإمام قد ركع، قد رفع رأسه من الركوع وقال ما عاش بدي صلي معه بطلت سبقتني، ما عاش بدي صلي وراه، قال له يا الله يا الله ما رد له، ما عاش بدي، فقام كبر من جديد، هو واقف قال بطلت صلي جماعة، هذه صلاة جديدة فرادة، ما بيجوز له، قطع الصلاة، عليه أن ينتظر إما واقفا أو جالسا أو يسجد معه ثم يستأنف.
يعني ليس له أن يقطع،
ليس له أن يقطع ابتداء، يقطع بسبب بعذر هو زيادة الركن، هذا لم يزد ركنا فكيف يقطع؟
لا، ولكن هناك شيء آخر، إذا كان الإمام يتشهد ويسجد ويطول هذا العمود فهناك ربما يأتي الخلل في سورة السلاس،
لا لا
كان يعطى،
فالفتاة هكذا تصور، هو لا يقول بهذا الآن.
إحنا المتابعة قلنا قديش بدك تكون،
شو
ما في يقتل
متابعة، يعني اتيان بالسجود، اتيان بالركن، اتيان بالركن، هو المتابعة المراد به هنا الاتيان بالركن، المتابعة المجوزة للاستئناف هي الاتيان بالركن.
أي ركن؟
أي ركن، ركوع أو سجود. وتجب المتابعة، بس نقرأ نص هذا المسألة، وتجب المتابعة، وتجب على المأمون المتابعة لإمامه في الأفعال إجماعا. في عنا أفعال وفي عنا أقوال، بعد شوي رح يقول أما الأقوال ففيها خلاف، فالمتابعة في الأفعال في إجماع عليها واجبة، بمعنى أن لا يتقدمه، ومعناها أن لا يتقدمه فيها، بل إما أن يتأخر عنه وهو الأفضل، أو يقارنه، كونوا معه في نفس الوقت، لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة وأن صحت الصلاة. يعني في عندنا ثلاث حالات، مرة يتقدم تبطل الصلاة، مرة يقارن تفوته فضيلة الجماعة، مرة يتأخر، هذا هو المطلوب، يحقق فضيلة الجماعة، تفوت فضيلة الجماعة وإن صحت الصلاة، وإنما فضلها مع المتابعة. ما بعرف، ما شفت رواية، ما اطلعت. أما الأقوال فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة فيها أيضا في غيره، يعني في غير اللمعة، وأطلق هنا بما يشمله لما قال وتجب المتابعة، فلو تقدم ناسيا تدارك، يعني أعم من الأقوال والأفعال متن اللمعة، وأطلق هنا بما يشمله عندما قال وتجب المتابعة. وعدم الوجوب أوضح إلا في تكبيرة الإحرام، بالنسبة إلى الأقوال عدم الوجوب أوضح إلا في تكبيرة الإحرام، فيعتبر تأخره بها، لا لأنه هي أصلا بداية الصلاة، كيف يتقدم عليه في تكبيرة الإحرام مع أنها قول لا يحق له أن يتقدم. فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد تكبيرة الإحرام، لو قارنت أو سبقت لم تنعقد الجماعة. الآن عم بيقول عم بيوضح هون، وعدم الوجوب أوضح. ليش؟ في الأقوال عدم الوجوب أوضح، وكيف تجب المتابعة، ها هو دليله، دليله عدم وجوب المتابعة في الأقوال. كيف تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه ولا إسماعه إجماعا، اللي هو الأقوال. لا يجب على الإمام أن يسمع، ولا يجب على المأموم أن يصغي ويستمع إلى سائر الذكر والتشاهد والتسليم، مع إيجابهم علمه بأفعاله. الأفعال أوجبوا علمها، وهذه لم يوجب علمها، لو كان فيها متابعة لأوجبوا علمها وإعلامها، وما ذاك إلا لوجوب المتابعة فيها للأفعال وعدم وجوب المتابعة في الأقوال. الحمد لله رب العالمين.